بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب ما يقال في الركوع والسجود. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك الله سبحانك وبحمدك، يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح. الآية إلى آخر السورة. ثم قال رحمه الله: قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي: سبحان الله وبحمدي، استغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قولي: سبحان الله وبحمدي، استغفر الله وأتوب إليه؟ قال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمدي، استغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. والفتح فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا الله أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبر ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شك وإنك لفي آخر إني لفي شأن إني لفي شأن تقول. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن أبي عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله تعالى عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود قال وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذه أحاديث الباب تبين بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده. وقد مر بنا في درس البارحة الحديث الذي رواه زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية رواياه عن جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن يعني معنى يتأول القرآن يعني يطبق ما جاء في القرآن والمراد الإشارة إلى قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا الحديث هو أصل الباب، وهو أول حديث ساقه الإمام مسلم في هذا الباب في هذه الروايات. ومسلم رحمه الله أخبرنا في مقدمة كتابه أنه يعمد إلى أرجى الأحاديث وأقواها وأكثرها صحة فيصدر بها الباب، ثم بعد ذلك يسوق لهذا الحديث من المتابعات ما توافرت فيه شروط الصحة. وهذا الحديث مداره على مسروق، وقد عرفنا أنه مسروق بن الأجدع يرويه عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عن مسروق أبو الضحى هكذا في هذه الرواية، وفي الروايات الأخرى سماه فقال مسلم ابن صبيح، وفي بعضها قال مسلم. فمسلم هو الراوي عن مسروق بن الأجدع، ورواه عن مسلم في روايتنا الأولى منصور ابن المعتمر، وقد أشار الحافظ ابن حجر أنه من أقران الأعمش، لكن فرق بينه وبين الأعمش بأن الأعمش يدلس ويرسل، وأما منصور فإنه لا يدلس، وهذا سر تقديم روايته على رواية الأعمش. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، ورواه له أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم في هذه الرواية. قال وأبو كريب، وأما أبو كريب أبو كريب هو محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني، أبو كريب الحافظ الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. كل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية قد وردت ترجمته سابقا، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الأعمى الكوفي، مات أو عمي وهو صغير، عمي وهو صغير، وهو ثقة قال أحفظ الناس لحديث الأعمش. ونلاحظ أنه في هذه الرواية يروي عمن؟ يروي عن الأعمش، فهذه الرواية تعد من أضبط الروايات ومن أحفظ الروايات. قال أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 95 و100 وروى له الجميع. هذا هو أبو معاوية محمد بن خازم. قال عن الأعمش، عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، والأعمش لقب له. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات. ومعنى عارف بالقراءات يعني مطلع ومتعلم وعالم بوجوه القراءات المختلفة للقرآن الكريم، وبهذا جمع بين علمي القرآن والحديث. قال عارف بالقراءات لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. إلا أن الروايات التي يخرجها عنه مسلم أو يروي له بها البخاري وإن ساقها بالعنعنة هي محمولة على الاتصال والسماع. قال عن الأعمش، عن مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى، مر بنا في درس البارحة، وعن مسروق وهو ابن الأجدع، فرجع الحديث إلى مسلم. وفي هذه الرواية يتابع الأعمش منصور، الأعمش يتابع منصور ابن المعتمر في رواية هذا الحديث عن أبي الضحى الذي عليه مدار الرواية. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول قالت يتأول القرآن، وكأن هذا استنباط منها، لكنها رضي الله عنها بيّنت أن هذا الذي تقوله ليس استنباطا، وإنما هو علم أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بعد أن فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت مكة دار إيمان، في السنة 9 بعد عودته من مكة تتابعت الوفود على المدينة، وفود القبائل ووفود الأمم تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه بالإيمان. ذلك لأن هذه القبائل منذ ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار الدعوة وجهره بدعوته وعرضه على القبائل خاصة في موسم الحج، من يكفلني لأدعو ولأبلغ رسالة ربي، كانت العرب تنتظر وتقول انتظروا حتى ننظر، لأن قريش كانت تعاديه وكانوا يتهمونه بأنه مجنون، وكانوا يتتبعونه كلما جاء عند قبيلة ووعظها يرسلون في أثره من يثبط هذه القبائل من قبول دعوته. وكلما تناقشت القبيلة لأن كثير منها من رجالها يعجبهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن هذا الذي يقوله حق وأنه ينبغي اتباعه، لا سيما من كان على شيء من الحنيفية، من الفطرة، من دعوة إبراهيم عليه السلام. إلا أن من لا يريد هذا الاتباع يقول إن قومه رفضوه، وقومه أبطلوا دعوته، وقومه لم يستجيبوا له، ثم يتمالأ القوم على أنه ينبغي أن ننتظر ولنرى إن كانت قبيلته قبلت دعوته ودخلت في دينه فنحن نتبعهم، وإن لم يقع شيء من ذلك وانتهى النبي بموته أو بقتله فما نكون قد غيرنا على أنفسنا. هذا ما كانت تتمالى عليه القبائل، ولذلك لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة جاءت السنة التاسعة من الهجرة، والتي تسمى بسنة الوفود وبعام الوفود، كل قبيل يرسل وفدا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى الطاعة، وهكذا دانت كثير من قبائل العرب للنبي عليه الصلاة والسلام وآمنت به. وهذه هي البشرى التي بشر الله نبيه وأخبره أنك قد أديت الرسالة وبلغت الأمة. ولهذا فإنه أوشك رحيلك وانتقالك إلى الرفيق الأعلى، فقال له فسبح بحمد ربك واستغفره، وأنزل هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولما نزلت هذه السورة فرح المسلمون وهللوا وكبروا ورأوا أن الله تعالى قد نصر رسوله، وأن العرب قد دانت له، وأن القبائل قد دخلت في دين الإسلام، فهي إذن مصدر سرور وفرح. لكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله رضي الله عنه ومن ألهمه الله فهم القرآن انزوى وجلس جانبا، وقد اغرورقت عيناه وبكى، وعجب الناس من بكاء أبي بكر رضي الله عنه: لما تبكي؟ هذا يوم فرح. وفهم رضي الله عنه بأن هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إخبار بأن أجلك أوشك وأنك مقبل على الدار الآخرة، فعليك أن تكثر من الاستغفار والتوبة والتسبيح والتهليل، لأن هذه فيها من الجزاء العظيم، فإن سبحان الله وبحمده تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض، وإن الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم استغفار يمحو ما ثمة من ذنوب إن كانت ثمة ذنوب، لأننا نحن نعلم أن الله تعالى قد غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه عليه الصلاة والسلام معصوم فلا يقع في خطأ يستوجب الاستغفار، لكن هذا فيه تعليم للأمة بأن من أحس أو أوشك أو دنا أجله فليكثر من الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية السورة لما نزلت طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما صلى سبح ربه وحمده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يكررها في ركوعه ويكررها في سجوده، ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث ليدل ويحث الناس على كثرة الاستغفار والتوبة والتسبيح والتهليل. قال رحمه الله: قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها؟ يعني ما كنت تقولها قبل، وأنت الآن صرت تدعو بها، أراك أحدثتها، يعني أضفتها وأنشأتها في ركوعك وسجودك، تقولها يعني في الركوع وفي السجود. فقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي علامة في أمتي، يعني إن الله تعالى جعلها علامة في أمتي، يخبرني بأنه متى رآها في أمتي أو متى رأيتها في أمتي علي أن أستغفر وأتوب، لأنه قد دنا الأجل. وهذه العلامة هي فتح مكة ودخول الناس في الإسلام، لأنه لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى كادت جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام، من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق ومن جهة مكة وأطرافها. أما من ناحية الشرق فقد جاء وفد عبد القيس من جهة البحرين ومن جهة المناطق القريبة من البحرين والمعروفة في هذه الأزمان بالمنطقة الشرقية، وهكذا أيضا دخل في الإسلام بنو حنيفة وبنو تميم والذين يمثلون وسط الجزيرة، وهكذا من شمالها وهكذا من جنوبها حيث وصل الإسلام إلى اليمن وإلى حضرموت وإلى المناطق التي حولها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء امتثالا لأمر الله تعالى. قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. وقد رأى هذه العلامة فكان يقول ويكثر من: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذه العلامة هي التي أشار إليها بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا الحديث ساقه الإمام مسلم متابعة لرواية منصور حيث تابع الأعمش منصورة في هذه الرواية. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى ليدل على أن هذا الحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، قال: ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، يعني من صغار شيوخ مسلم. مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا يحيى بن آدم. ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي أبو زكريا، قال: مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 300. وهذا يعد من السند العالي عند مسلم، لأن بين وفاة الراويين ما يزيد على 40 عاما. ثم قال: حدثنا مفضل. ومفضل هو ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت نبيل عابد من الطبقة السابعة. مات سنة 67 و100، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال عن الأعمش: ومفضل كما هو معلوم في هذه الرواية يتابع من؟ أبا معاوية محمد بن مسلم، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. وفي هذه الرواية تابعه حيث روي الحديث عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه الرواية فيها تأكيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذا الدعاء، وفيه حث على ملازمة هذا الدعاء. ثم قال: يسوق الحديث من طريق أخرى. قال: وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى، قال: حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الرواية المتابعة فيها إنما هي للأعمش، فيكون منصور والأعمش توبع من قبل عامر، وعامر وابن شراحيل الشعبي عامر، حيث تابع الأعمش ومنصور، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور ومداره على مسروق. الروايات الأولى كان مدارها على أبي الضحى، ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم روايات جعل مدارها على الأعمش ومنصور وعامر، مما يدل على أن المدار الحقيقي هو مسروق بن الأجدع. أما محمد بن المثنى في هذه الرواية فهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن قال مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة روى له الجميع، وكان قد مات سنة 52 أو 200، وقد أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه وعن قرينه، وهو محمد بن بشار. قال حدثني عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100، وروى له الجميع. عبد الأعلى قال حدثنا داود، وداود هو ابن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري، قال ثقة متقن كان يهم بأخره، من الطبقة الخامسة، مات سنة 40 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وداود في هذا يتابع كما قلت من يروي هذا عن عامر ابن شراحيل الشعبي، وكأنه يتابع بالضحى، ولكن المتابعة غير تامة، بل هي متابعة قاصرة حيث يلتقيان في مسروق. وعامر يروي مدري داود يروي عن عامر، وعندنا أبو الضحى يروي عن منصور عن مسروق وغيره، ويروي أيضا عن مسروق الأعمش. وفي هذه الرواية داود يتابع الأعمش متابعة تامة حيث يرويه عن عامر، يتابع الأعمش متابعة قاصرة حيث يرويه عن الأعمش حيث يرويه عن عامر عن مسروق. ومسلم بن صبيح يرويه عن مسروق، لأن المتابعة بين عامر ومسلم بن صبيح هي المتابعة التامة. وتلميذ عامر وهو داود يتابع الأعمش متابعة قاصرة حيث يرويه عن مسلم أو يرويه عن مسلم بن صبيح عن مسروق. فالحديث مداره على مسروق، ورواية هؤلاء روايات على سبيل المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة. قال عن عائشة وأما عامر شيخ داود فهو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرة، قال ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، قال مكحول يعني الدمشقي ما رأيت أفقه منه، مات بعد سنة 100 من الهجرة وروى له الجميع. يروي عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال أخبرني ربي أو قال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. وأشار إلى هذه العلامة بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ورأيت الناس، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد ظهر ذلك من خلال عام الوفود. يقول الدعاء في الصلاة بعد الصلاة أيهما أفضل، أيهما أفضل؟ لا شك أن هناك أذكار ودعاء، منهما هو أثناء الصلاة في داخل الصلاة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح الله تعالى في الركوع، وأمرنا أن نسبحه وندعوه في السجود، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وثمة أذكار تقال بعد الصلاة، وكل في موضعه أنسب من أن يفعله الإنسان في غير الموضع، خصوصا إذا علمنا أن الصلاة إنما هي أمر توقيفي. ومعنى أمر توقيفي يعني تتلقى من الشرع، وليس للإنسان أن يجتهد فيها. وما دام بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا من ذلك، فعليه أن يلتزم ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.